الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيما يتعلق بأحكام الحضانة. قال المؤلف رحمه الله عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من مكة، فاتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها عري فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. تكلمنا في الدروس الماضية على جملة من الأحكام والمسائل المأخوذة من هذا الحديث، وآخر ما تكلمنا عليه ما يتعلق بشروط الحضانة، وعرفنا أن العلماء ذكروا جملة من شروط الحضانة، منها ما تعم الحاضن والحاضنة، ومنها ما يخص الحاضنة، فإن الحضانة قد تكون لامرأة وهو الأصل، وقد تكون لرجل كما هو معلوم. من يذكر بعض هذه الشروط؟ خلو الحاضنة من النكاح، وهذا شرط مختص بالمرأة. خلو الحاضنة من النكاح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت أحق بي ما لم تنكحي. وعرفنا ما في هذه المسألة من التفصيل، وعرفنا الجمع بين قول عليه الصلاة والسلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، وبين هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة، ولم يسقط النكاح الحضانة في حق الخالة، وهذه المسألة مرت معنا، وعرفنا أن العلماء ذكروا ثلاث أوجه من أوجه الجمع بين الحديثين. فعلى كل، هذا الشرط أو هذا شرط من شروط الحضانة على تفصيل فيه ونزاع سبق إيضاحه. كذلك من الشروط اتفاق الدين، وهذا الشرط كما عرفنا أخذ به جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة ولأبي ثور ولغيرهما. وعرفنا أنه من الشروط المعتبرة على ما سبق إيضاحه. فالحضانة تكون للمسلم، فأما الكافرة فأما من كان كافرا فلا يكون حاضنا لولد مسلم،
إذن هذا شرط من الشروط المعتبرة وسبق الكلام عليه. كذلك أيضا العدالة اشترطها كما عرفنا جمهور أصحاب جمهور أتباع المذاهب. وهناك من أهل العلم من رد هذا الشرط ولم يقبله كأمثال من؟ العلامة القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد على ما سبق إيضاحه وكلامه في ذلك والكلام السديد. وقد بين رحمه الله عليه أن هذا لا أصل له في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الخلفاء الراشدين، وأنه من أسباب تضييع أولاد العالم لكثرة أهل الفسق وقلة أهل العدالة. على كل تكلمنا على هذا الشرط في الدرس الماضي. كذلك العقل، والعقل شرط من الشروط المعتبرة، فمن لا عقل له لا حضانة له، لأنه يحتاج إلى أن يرعى وأن ينظر في أمره، فإن كان مجنونا يحتاج من يقوم بشؤونه، وإن كان طفلا صغيرا فهو يحتاج إلى من يحضنه. إذن هذا شرط من الشروط المعتبرة. كذلك الحرية على مذهب الجمهور أصحاب المذاهب، وخالف في ذلك الإمام مالك وهكذا العلامة ابن القيم رحم الله الجميع. وعرفنا أن الصحيح عدم اعتبار هذا الشرط وأنه لا دليل عليه. كذلك آخر شرط ذكرناه اتحاد الدار، اتحاد الدار، وهذا الشرط كما عرفنا أخذ به جمهور العلماء وهو اتحاد الدار. فإذا سافر من له الحضانة، إذا سافر وكان السفر غير آمن أو كانت البلدة غير آمنة، لمن تكون الحضانة؟ للباقي. نعم، تكون الحضانة للمقيم، ومن سافر سقطت حضانته إذا كان الطريق غير آمن أو البلدة غير آمنة. فقد يكون الطريق غير آمن والبلدة آمنة، وقد تكون البلدة آمنة والطريق غير آمن. فإذا سافر مثل هذا السفر فإن الحضانة في حقه تسقط وتكون للمقيم ولا تكون لمن سافر مثل هذا السفر. لكن إذا سافر إلى موضع آمن، إذا سافر من له الحضانة إلى موضع آمن، الطريق آمن والبلد الذي يسافر إليه من البلدان الآمنة. وإذا كان لمن تكون الحضانة؟ تكون الحضانة للأب، ينظر في السفر. إذا كان السفر سفر طارئ لمن تكون الحضانة؟ للمقيم، سواء كان نعم. والكلام الآن على سبيل العموم، فقد تكون الحاضنة هي الأم، وقد تكون هي الخالة، وقد تكون هي العمة، وقد تكون هي الأخت. فإن كلام العلماء في هذا الباب كلام واسع، وإن ذكر بعضهم الأب والأم على سبيل التمثيل أو لأن أصل الحضانة فيهما. وإلا قد نص غير واحد من أهل العلم أن الأحكام لا تختص بالأب والأم، سواء ما يتعلق بقضية الزواج وما يتعلق أيضا بقضية اتحاد الدين أو العدالة أو العقل أو الحرية، جميع هذه الشروط في الحاضن مطلقا، سواء كان الأب أو كان الأم أو الخالة أو العمة أو الأخت أو غير هؤلاء. فإذا كان السفر سفر طارئ كسفر الحج والعمرة تكون الحضانة للمسافر أو للمقيم؟ للمقيم. فإن كان المسافر قبل السفر هو الحاضن فإن الحضانة تسقط في حقه وتنتقل للمقيم. وإذا كان السفر من أسفار النقلة يريد أن ينتقل ويقيم في بلد آخر، هنا لمن تكون الحضانة في مذهب الجمهور؟ تكون نعم للمن، نعم إذا كان القضية بين أب وأم يكون ماذا؟ للأب إذا كانت بين أب وأم. لكن لو كانت القضية مثلا بين عمه وعم وكان المسافر والمنتقل هو العم، تقول لمن؟ للعم على مذهب الجمهور. فتكون الحضانة للمنتقل إلى تلك البلد على مذهب الجمهور. فإذا كانت الحضانة دائرة بين أب وأم فتكون الحضانة والمنتقل إلى البلد الآخر هو الأب، وينتقل انتقال إقامة فإن الحضانة له في مذهب الجمهور، لأن به يحفظ النسب، ولأنه الذي يقوم بالنفقة على الولد ويقوم بتعليمه والاهتمام به، فالأم في جانب أوكد من جانب الأم من هذه الحيثية. فلهذا ذهب جمهور العلماء إلى أنه ينظر إلى جانب الأب دون الأم. وإذا كانت الأم هي المسافرة والمنتقلة من باب أولى أو لا؟ من باب أولى. إذا كان الأب باق في البلد وأرادت الأم أن تسافر من البلد إلى بلد آخر فإن الحضانة تكون للأب بطريق الأولى، هذا الذي عليه جمهور العلماء. لكن أبو حنيفة وش عنده من التفصيل في ذلك؟ يرى أن الحضانة لمن؟ للأم. يرى أن الحضانة للأم. إذا انتقلت إلى البلد الذي هو محل الزواج، إذا انتقلت إلى البلد الذي هو محل الزواج فإن الحضانة لها. وأما إذا انتقلت لغيره فالحضانة تكون للأب. وهناك من ينقل عن أبي حنيفة أنه يفرق بين القرية والمدينة، يقول إذا انتقلت من قرية إلى مدينة فالحضانة لها لأن انتقلت إلى موضع أكمل أو إلى موضع مساو، كأن تنتقل من مدينة إلى مدينة. لكن إذا انتقلت من مدينة إلى قرية فتكون الحضانة لمن؟ للأب على مذهب أبي حنيفة. طيب على كل تكلمنا على ذلك فيما مضى وأخذنا هذه الشروط وبينا ما فيها من النزاع في الدرس الماضي. والكلام كما عرفنا لا يختص بالأب والأم بل يتناول جميع من له الحضانة من الأقرباء، لكن العلماء كما عرفنا يذكرون الأب والأم باعتبار أنهما الأصل في هذا الباب في باب الحضانة. وقد صرح غير واحد من أهل العلم أن ما قيل في الأب والأم يقال في سائر أهل الحضانة من جميع هذه الشروط وجميع هذه التفاصيل. في هذا الحديث قال البراء بن عازب، طيب وقبل ذلك عرفنا أن المنتقل إذا أراد الإضرار وليس له حاجة في النقلة هل تكون له الحضانة أو تسقط؟ تسقط الحضانة إذا أراد الإضرار. وإذا كان المنتقل ليس هنالك من ينازعه، إذا كان المنتقل ليس هنالك من ينازعه من الأقرباء تسقط الحضانة بالانتقال أو لا تسقط؟ لا تسقط. فكلام العلماء إنما هو إذا وجد المنازع، أما إذا لم يوجد المنازع فسواء المرأة تزوجت أو لم تتزوج أو بقت في بلدها أو انتقلت، فإذا لم يوجد المنازع فإن الولد يبقى مع الحاضنة. وإنما كلام العلماء إذا حصل، إذا وجدت المنازعة، أما إذا لم توجد المنازعة فالأمر ظاهر، ما نحتاج إلى مثل هذه التفاصيل. وهكذا إذا لم يوجد قريب يحضن، هو من هذا القبيل، سواء وجد قريب لا ينازع في الحضانة أو لم يوجد أحد من الأقرباء، ولا يقال أنه يجب على الحاكم أن يعين حاضنا أو يعين حاضنة إذا سافر الحاضن، فهذا كلام لا يستقيم، فإن بقاء الولد مع أمه أولى من بقائه مع امرأة أجنبية. فهذا وإن قاله بعض العلماء لكنه من الكلام الفاسد، فإن الحضانة ينظر فيها إلى مصلحة الولد، والمصلحة أن ينتقل الولد مع أمه وإلا ينقل إلى امرأة أجنبية ليس في قلبها شفقة ولا رحمة ولا عطف عليه، المصلحة أنه يبقى مع أمه وإن انتقل إلى بلد وإن انتقلت إلى بلد آخر. وأما من يقول أنه يجب على الحاكم أن يأتي بحاضنة أجنبية لذلك الولد وينتزع الولد من أمه إلى تلك الحاضنة، فهذا كلام فاسد. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، أي قضى بابنة حمزة لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. في هذا الحديث كما هو معلوم حصل التنازع في ابنة حمزة من ثلاثة، من علي وجعفر وزيد، فهؤلاء الثلاثة تنازعوا في الحضانة، والنبي عليه الصلاة والسلام قضى بها لخالتها وهي زوجة جعفر، فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخالة منزلة الأم. فاحتج بهذا الحديث من قال من أهل العلم أن الولد لا يخير، أن الولد لا يخير، إذا لو كان التخيير من الأحكام الواجبة لخير النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة بين علي وبين جعفر وهما من الأولياء، أو بين فاطمة وبين امرأة جعفر وهن من القريبات ومن أهل الحضانة، فلما لم يحصل التخيير من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا دل ذلك على عدم التخيير وأن الولد لا يخير. وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، وذهب إلى التخيير الإمام الشافعي وأحمد، لما جاء في المسند وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه وعند غيرهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام خير غلاما بين والديه، خير غلاما بين والديه، وهو حديث صحيح ولا فرق عند العلماء بين الأب والأم وبين بقية الأقرباء من أهل الحضانة، فإن الكلام واحد والباب واحد. فإذا كان الولد عند عمته بلغ سن التخيير ومعه عم يطالب أيضا بالحضانة، فمن قال بالتخيير يرى أنه يخير بين العم وبين العمة، أو كان عند أخته وله أخ يطالب أيضا بالحضانة فإنه يخير بين أخيه وبين أخته، فالكلام لا يختص بالوالدين، فالتخيير من الأحكام العامة. فهنا لما لم يخير النبي عليه الصلاة والسلام ابنة حمزة احتج بذلك من ذهب إلى عدم التخيير، والحديث الآخر احتج به من قال بالتخيير، ولا اختلاف ولا تناقض في كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي حكمه، ولا بد من الجمع والتوفيق بين الحديثين، بين تخيير النبي عليه الصلاة والسلام للغلام بين والديه وبين هذا الحديث الذي بين أيدينا. ومن أوجه الجمع أن يقال لعل ابنة حمزة لم تبلغ سن التخيير، فلهذا لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بالتخيير في قضيتها وفي شأنها. وأما في حديث أبي هريرة فإن الغلام قد بلغ سن التخيير، فيكون هذا وجه من أوجه الجمع. ومن أوجه الجمع التفريق بين الذكر والأنثى، فالذكر إذا بلغ سن التخيير وهي 7 سنين على قول أو 5 سنين على قول آخر، وال7 سنين في مذهب الشافعي وأحمد، وال5 في مذهب إسحاق ابن راهويه، فإذا بلغ الغلام سن التخيير فإنه يخير بين والديه. وأما الجارية الأنثى لا تخير، وهذا من أوجه الجمع بين الحديثين، فإن حديث أبي هريرة وارد في شأن الغلام، خير غلاما بين والديه، وهذا الحديث وارد في ابنة حمزة وهي أنثى. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في رواية عنه، وأكثر العلماء يرون أن الأنثى تبقى عند أمها، أن الأنثى تبقى عند أمها إن كانت الحاضنة هي الأم، أو عند خالتها إن كانت الحاضنة هي الخالة. منهم من يقول إلى 9 سنين كرواية على الإمام أحمد، ومنهم من يقول إلى البلوغ وهي رواية أخرى. فأكثر العلماء يرون أن البنت تبقى عند أمها، وهذا الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله، فإن البنت الأحسن لها والأسر ألا تتنقل بين أهل الحضانة، فإن من قال بالتخيير ذهب إلى أن لها أن تختار الأم ثم تختار الأب ثم تختار بعد ذلك الأم وبعد ذلك الأب، تفعل ما تشاء. فإذا اختارت الأم ليس المعنى أنها تبقى عند على سبيل الاستمرار، لها أن تغير اختيارها وأن تنتقل إلى الأب، ولا أن تغير اختيارها بعد ذلك وتنتقل إلى الأم، فليس المراد بذلك تخيير واحد وإنما هي مختارة، لها أن تبقى هنا وأن تنتقل إلى الموضع الآخر وبقاء البنت عند أمها أستر لها، فإن الأصل في الإناث القرار في البيوت، وقرن في بيوتكن، فلا تعود على كثرة الخروج والانتقال، ولأن البنت تحتاج إلى أمها في معرفة أمور النساء، فحاجتها إلى الأم أعظم من حاجتها إلى الأب، فتحتاج إلى أن تتعلم أمور النساء وأن تتعلم الطباخة وغير ذلك من شؤون النساء، فحاجتها إلى الأم أعظم من حاجتها إلى الأب، وصيانتها أن تبقى عند أمها، فإن إذا انتقلت عند أبيها فسوف تبقى عند امرأة غريبة، سوف تبقى عند امرأة غريبة، لأن الأب لا يبقى عندها باستمرار، الأب يخرج في أعماله وفي شؤونه وفي أسفاره، وإن تبقى البنت تبقى عند تلك المرأة الغريبة عند زوجة أبيها، فهي التي ترعاها، وأما الأب فهو منشغل بأموره، فإن البنت لا تخرج مع الأب كالولد كالابن، الابن يخرج مع أبيه يتعلم معه، وإن كان أبوه يقوم بشيء من الأعمال يعين على ذلك العمل ويمشي ويخرج مع أبيه، أما البنت فتبقى في البيت، فبقاؤها في البيت عند أمها أصلح لها، أو عند امرأة عند زوجة أبيها عند أمها أصلح لها، فكان الأصلح في حق البنت أنها تبقى عند أمها ولا تخير بين أبيها وبين أمها. فهذا القول هو القول الأظهر من حيث المعنى، والسنة لا تعارضه بل السنة تؤيده، فإن حديث التخيير ورد في شأن غلام في شأن ذكر، ولم يرد في شأن أنثى إلا في حديث ضعيف لا يثبت. وفي هذا الحديث حديث ابنة حمزة لم يخيرها النبي عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن أمر الأنثى ليس كأمر الذكر، فالبنت لا تخير في قول أكثر العلماء، وهذا الذي يظهر صحته، وهو الذي كما عرفنا نصره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما. نقف إلى هذا الموضع مما يتعلق بهذه المسألة وننتقل إلى لامية ابن الوردي.